الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا برنامجكم يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، ورحب بكم وبأسئلتكم والثرة الثرية. شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ويرحب في وقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية والقاضي المعروف. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله أبا عبد العزيز، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، حيا الله وصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا ولها في الظهور هاتف البرنامج. الحديث في هذه الحلقة نحتبره مع وجود شيخنا الكريم، كونه من القضاة الذين تعاطوا شيئا من القضايا التي بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء وفي صدره. العدل الكل يتشوف إليه، وأخص بالذات الآباء والأمهات، وفي شأن أغلى ما لديهم فلذة الأكباد من بني وبنات. العدل كلمة عامة شاملة لأمور كثيرة تأتي في مقدمتها النفقات وفق الحاجات، وأحيانا الحاجات تطغى على النفقات وتزيد أيضا عن ما يمكن أن تشمله النفقة، ثم أيضا العدل قد يصل إلى أبعد من هذا كله إلى الهبة. ماذا يمكن أن يقال بإجمال لمن يستمع إلى الآن من يتشوف للعدل في أبنائه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه، ما بعد. العدل قامت عليه السماوات والأرض، وكل مكان وكل بقعة، سواء كانت في محيط الأسرة الصغيرة أو في محيط الدولة الكبيرة أو في محيط العالمي، إذا خلى من العدل سرى إليه الفساد. وكثيرا ما يضطرب النظام داخل الدول وداخل الحكومات وداخل الأقاليم وداخل الأسر أيضا بسبب اختلال نظام العدل، تقع اضطرابات متعددة ومتنوعة، والسبب هو التفريط في هذه القيمة العظمى المقدسة وهي قيمة العدل. في محيط الأسرة من الذي يحدث؟ يحدث في الحقيقة نوع من الكهربة الجو بين الأولاد أنفسهم، وبين الأولاد من جهة وبين والديهم من جهة أخرى، وكل ذلك بسبب عدم تحقق العدل الذي أمر الله عز وجل به بين الأولاد. كما ذكرتم الحقيقة العدل هو حديث في كل مكان، كل شيء يدخله الظلم كما أن كل شيء يدخله العدل أيضا. فالعدل لنا فيه حديث في مجال النفقات، ولنا حديث في مجال الحاجات، ولنا حديث في مجال الهبات المطلقة والعطايا العامة التي يقوم بها الوالدان وأحدهما لاتجاه أولادهم. في مجال النفقات هو في الحقيقة احتياج، يعني سببه هو الاحتياج على وجه الاعتياد، وليس الاحتياج بالتشهي من الولد، يقول أنا احتجت إلى هذا فمعناه عطني أكثر مما تعطي الآخر. لا، هو احتياج وفق الاعتياد على أسس من قواعد العدل بمقتضى العقل السليم. أنا أختصر هذا الكلام كله في هذه الكلمات، هو احتياج وفق الاعتياد حسب قواعد وفق مقتضى العقل السليم. طبعا لا شك إذا ورد أمور شرعية فينبغي تقديمها أولا ثم مقتضى العقل السليم. يعني مثلا الهبة المطلقة للذكر مثل حظ الأنثيين على الراجح، وهو قول ينسب إلى الجمهور العلماء، إذا كانت هبة مطلقة ليست على في مجال النفقة ولا في مجال الحاجة، وإنما أحب الأب أو الأم أن ينحل أو يهب أو أولادهما هبة مطلقة، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. فنقول هذه حقيقة شرعية فيجب الالتزام بها، لكن ما وجدت حقيقة تنظم هذا المعنى، هو بمقتضى العقل السليم، وهذا يعرفه الناس بفطرهم أحيانا وعلى البديهة، وأحيانا بمقتضى العقل السليم بنوع من إعمال الفكر، فإن قدر عليه الإنسان وإلا استشار من أصحاب العقول من يقول بأن هذا عدل أو أن ذلك ظلم. في مجال النفقات هي احتياج، يعني ما تأتي البنت أو الولد عفوا يقول بأنك أنفقت مجموع نفقاتك في السنة على البنت على سبيل المثال 18,000 ريال مثلا بمعدل 1500 ريال كل شهر، بينما معدل النفقة عليه كانت بمعدل 10,000 ريال. يعني ماذا يساوي ثوب الولد عند فستان البنت، وماذا يساوي قلم الولد
الحلي
وحذائه عند حلي البنت وهكذا. فإذا العدل هنا أن تعطي الولد مجموع النفقات، ما أقول نقدا، ما يعادل 10,000 ريال، وتعطي البنت مثلا ما يعادل 15,000 ريال. فهنا اختلفت الأحوال، هذا الولد عنده مشكلة مرض معين، فما نقول أنفقنا عليه حتى بلغت النفقات إلى 40,000-50,000 في السنة مثلا بسبب الاحتياج في هذا المجال. الولد عنده مثلا لم يجد دراسة في هذا المكان فاحتاج إلى بعثة وهو في وقت النفقة في الحقيقة، وهذه البعثة قد تكلف مبلغا من المال حتى يصل إلى مكان دراسته. فهنا أيضا نقول بأن ليس من حق بقية الأولاد بقية الأبناء والبنات أن يقولوا أعطنا مثل ما أعطيت هذا الولد. في مجال النفقات أيضا وفترة الإنفاق ما يسمى بالأقساط المدرسية، فأحيانا قد يتعثر الابن في الدراسة في بعض المدارس فيحتاج إلى أن ينقل إلى بعض المدارس الأهلية لسبب القرب مثلا، الحاجة إلى القرب أو لأي سبب من الأسباب. بعض الأولاد عنده إعاقة مثلا، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، فيحتاج أحيانا إلى إضافات، ويحتاج ربما إلى سائق، ويحتاج إلى أشياء إضافية. فالشاهد من ذلك أن الاحتياج يعرفونه الناس، حتى الآباء والأمهات بفطرهم يعلمون أن هذه البنت تأخذ حلي في مدى عمرها، يعني عمرها وهي عند أبويها بمبلغ وقدره 30,000 ريال مثلا، مجموع الحلي وما ينفق عليها من الحلي أقصد فقط، بينما الولد لا حلي له. فإذا النفقة في هذه الحال على وجه الاعتياد بمقتضى العقل السليم بعد استفراغ الجهد بمعرفة القواعد الشرعية، إن كانوا قواعد معينة شرعية أو أحكام شرعية حدية. هذا ما يتعلق بالنفقات. الذي يليها الحاجات، يعني الحاجات بعد انتهاء مرحلة الإنفاق. مرحلة الإنفاق المعتاد أنها تنتهي مع نهاية الدراسة الجامعية، يبدأ بعد ذلك في مجال العمل. لكن إذا أيضا على وجه الاعتياد كان هناك نوع من البطالة ونوع من الشح في الوظائف، ما تمكن الابن أن يجد وظيفة بالحد الأدنى، بعض الأبناء يريد وظيفة فارهة ويريد مرتبا عاليا، فهنا لا يجاب إلى 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 طلبه في هذه الحال، فهنا لا يعطى من باب النفقة لكنه يعطى من باب القرض. يعني أنت قدرت الآن لو وجدنا وظيفة لك 3,000 ريال، قال لا أنا جامعي أو معي ماجستير ولا أبغى 3,000، أبغى 10,000 ريال، لن أعمل، لا أريد أن ينسب لي أنني عملت بهذه المهنة أو هذه الوظيفة كما يفعل بعض الأبناء، فهنا هو لا يعمل. ماذا يفعل به؟ تلزمه بالعمل، لا تستطيع أن تلزمه. فهنا انتهت مرحلة الإنفاق، بدأ مرحلة العمل. فالعدل قد يستمر 7 سنوات و10 سنوات، قد يستهلك على الوالد متوسط الدخل أو حتى أحيانا دخله جيد لكنه لا يكفي، يستهلك عليه أحيانا مئات الآلاف في فترة عطالته تلك. فهنا على الوالد أن يشعره بأنه قد سجل عليه هذا المبلغ، لأنه هناك حق يا أخوانك، وأن جلست في بيتك وأن تستطيع أن تنفق على نفسك وتركت النفقة، بخلاف الطالب. الطالب يريد أن يتفرغ لدراسته، فالوضع الطبيعي أن ينفق عليه والده حتى ينهي مرحلة الدراسة. فدائما سيأتي إن شاء الله من خلال كلامنا القرض هو الحل في مسائل الاحتياج.
ما الحد للدراسة يعني؟ البكالوريا؟ الماجستير؟
دكتور؟ نعم، هذا معروف عرفا عند الناس، الماجستير هذا شيء إضافي وزائد هي على الابن. والغالب أن الماجستير أحد أمرين، أما أن يأخذه وهو يعمل، وإما أن يكون في جامعة ويحضره وهو أستاذ الجامعة أو هو معيد
موظف.
نعم، فهو موظف. لكن إذا اختار أن يجلس كما يفعل بعض الناس، ساجلس في بيتي وأحضر الماجستير، فهنا نعامله معاملة ما بعد مرحلة الإنفاق ومرحلة الحاجات، وأن يكون هذا قرضا
ويعطى مكافأة.
نعم، في مرحلة الحاجات هناك الزواج، وهو مشكل حقيقة لا سيما عند الأب ضعيف الدخل. الزواج باحتياجات السيد يكلف 100,000 ريال مثلا،
والسكن أيضا.
الأب يمكن ما عنده فائض ولا 500,000 وعنده 10 من الأبناء، أبناء ذكور مثلا. فالآن لو أراد أن يزوج هؤلاء، نعم ما استطاع، عنده 500,000 كيف يزوج؟ فهنا أيضا نقول مع قلة الدخل العدل مقتضى العقل السليم يقتضي أنك ما تأتي إلى هذه 500,000 التي لا تكفي لهؤلاء العشرة ثم تعطيها الخمسة الأوائل وتحرم الخمسة الأواخر. فماذا نقول؟ نقول قرض. بينما الأب الغني اللي عنده مثلا 10 ملايين 5 ملايين الزواج لا يمثل شيئا غالبا في وضع الابن، في وضع الأب، ولا في وضع الأولاد إذا ورثوا من أبيهم هذا المال.
القرض له حدود، يعني نقل مثلا أنه أقرض الخمسة الأوائل وهم سننه متقاربون مثلا ولم يسددوا الأوائل،
سوف تحسب عليهم في الميراث، هو قرض. إذا ورث المال وما يأتي يأخذ 100,000 قيمة سيارة و 100,000 زواج لأنه يحتاج إليها، ثم راحت 200,000 من 500 اللي حسبناها للأب
صحيح.
نعم، والآخر أخذ 100,000 سيارة و 100,000 زواج، والآخر أخذ زواج ما لقى سيارة، والخمسة بقوا لا زواج ولا سيارات.
ما يأثم طيب بهذا؟
لا ما يأثم، هو الآن يحتاج الابن السيارة، يحتاج إليها الآن.
لو تقدم للزواج
يحتاج إليها في ذهابه وإيابه وربما تزوج.
نعم. لو تقدم للزواج، عفوا يعني أقاطعه، ولكن لأجل الحديث
جيد
قبل أن أغادر وأنا أعتذر يعني مرارا
جيد
حتى المستمعين، لو نفرض أن الصغير أو الأوسط تقدم بالزواج لرغبة فيه وعدم رغبة في الزواج الكبير وأخذ الدين،
لا فرق.
الكبير يقول أنا أكبر منه،
لا فرق. لا فرق. لا فرق. الكبير بما أنه لم يرغب في الزواج المبكر وتزوج هذا عمره 18 سنة أو 19 سنة والآخر ما تزوج عمره 25، فهذا ليس مشكلة الأب، هي مشكلة الولد نفسه. فإن شاء تزوج مبكر إذا كان الأب مقتدر سد احتياجه وليس من باب النفقة الواجبة، النفقة لها مرحلة،
هذه مرحلة الحاجة.
نعم
طيب.
الاحتياج كما ذكرت هو دراسة وأحيانا نوع من النفقة، لكن ليس نفقة، مو مرحلة النفقة.
طيب علاج
رجل لا يعمل والعلاج، نعم وكذلك العلاج يسد احتياجه،
مرحلة الحاجة
يسد احتياجه من العلاج ويعتبرها قرضا عليه. أنا أقول كل هذا الكلام في الأب متوسط الدخل ومتوسط الثروة، أو يعني يعتبر عند الناس عند الأغنياء فقير.
صحيح.
إذا كان ما عنده إلا ما يكفي الحد الأدنى لأولاده، ما يقولون فقير لكنه الحد الأدنى من الغنى، هو مغتني في نفسه لكن لا يستطيع أن يفي بحاجات أولاده. فهنا ليس من العدل أن تصرف مثلا 1,000,000 ريال على 10 من الولد، على 5 من الولد، ثم تترك البقية بلا شيء. فأقرب درجات العدل أنه لو مات الأب وأتينا إلى الميراث حسب هذا القرض على الولد الذي أخذ هذا المال من حصته من الميراث، ونتحقق العدل، ليس كذلك؟
بلى.
بينما في الصورة الأولى لم يتحقق فيها العدل. فالقاعدة هنا كل شيء يقربنا إلى العدل وإلى الرضا وإلى التساوي بين الأولاد ما أمكن، ما أقول ما أمكن، لأن ترى بعض الآباء ما عنده مشكلة إذا كان يملك عشرات الملايين هي بالقضية في سيارة بمئة ألف أو زواج حتى بمئتين ألف، ولا تكون مشكلة كبيرة عند الأولاد مدام السيارة المال الكثير بعد والده، قد يكون نصيبه أحيانا ملايين الإبل. وهذا هو حال الأبناء، ما يدققون كثيرا على الأب إذا كانت الثروة كبيرة. فهذه إذن هي مرحلة الاحتياج، مرحلة النفقات كما ذكرت. فليس من حق أحد أن يقول في مرحلة النفقة إذا كان الاحتياج المعتاد في فروق بين الذكر والأنثى، وفي فروق بين الطالب الجامعي وبين طالب الثانوي، وفي فروق بين طالب الثانوي وبين طالب الابتدائي، كل هذه حقا يعرفها الناس ويعرفها الآباء والأمهات بفطرهم أحيانا وبعقولهم وبإعمالها أحيانا أخرى. نعم.
يعني ألا يمكن إعادة النظر في شأن المرض؟
في شأن
المرض.
نعم.
المرض مرضان، قد يكون الولد مثلا غامر في سياقته للسيارة مغامرة فاحشة فتسبب في إعاقته أو في ضرر عليه ولا يجد مالا، أنا ربما أعالجه بهذا المال ودينا عليه لأنه مخطئ، لكن الذي ابتلي بورم سرطاني غيره الله عز وجل قدر عليه هذا، أليس من الظلم أن أحسب عليه حتى؟
نعم، نقول هنا أنت حسبت عليه وهي عليه وهي لن تؤخذ منه في حياته، ولكن لا يستنفذها الولد وهي حاجة من الحاجات، والحاجات قد تعرض أيضا لبقية الأولاد. فقضية الإلزام المطلق الكلي في هذه الحال أنا أعتبر أيضا فيها نظر كبير. يبقى قضية المرض يعني مجال الاجتهاد، أنا ما كما ذكر ليس عندنا نصوص ذكرنا القاعدة، ليس هناك نصوص شرعية تدل على هذا. والأب إذا عجز عن العدل بين أولاده إلا بترك العلاج فالدولة ملزمة بذلك أيضا. نقول الدولة إذا كانت غنية فهي ملزمة بعلاج كما هو في حال الدول الغنية، وكما هو عندنا الآن الأمراض تتكفل بها الدولة، الأمراض الخطيرة تتكفل بها الدولة، سواء كان هذه مستشفيات خاصة على حسابها أو مستشفيات الحكومية، هذا على سبيل المثال. لكن قد يوجد في مكان لا يستطيع أن يعالج حتى الأمراض الخطيرة إلا على حسابه الخاص. فهنا نقول الثروة كبيرة الحمد لله، عنده 100 مليون لا لن يشكل عليه أن يدفع 300,000 لعلاج ابنه، وهذا مقتضى العدل أنه لا يدقق على الأب أيضا ويحاسب ويتقصى عليه مع كثرة المال، ليس هذا من البر أيضا. والأب يتوسع في الحقيقة في هذه الأطر التي لا يريد بها الظلم وإنما سد الاحتياج، يتوسع في الاجتهاد ولا يدقق عليها أولاده في هذا الأمر. فإذا كان الأب عنده 100 ملايين ثم أخذ منها 500,000 لعلاج ولده فالأمر واسع ويسير، لا أرى فيه إشكالنا.
لعلنا نختم حديثنا في هذه الجزئيات الثلاثة، النفقات، الواجبات، المعروفات، والحاجات، بالهبة. الهبة موضع نزاع.
نعم.
بين الذكر والأنثى.
الهبة الحقيقة إذا قلنا هناك نفقات وتقدر فيها اختلاف الأحوال.
أيوة.
وهناك حاجات وتقدر فيها اختلاف الأحوال ونحلها بالقروض.
أيوة.
انتهينا من قواعد الحاجات النفقات والحاجات، نأتي إلى الهبات. لا بد فيها من العدل بالدقة بين الذكر وبين الأنثى، بين البنت المزوجة التي في ذمة زوج وبين غير المزوجة، وبين الولد وغير الولد، وبين الموظف أحسنت، وبين غير الموظف، وبين الغني اللي عنده 100 ملايين وهو ابن هو يريد نحلة من والده، حتى لو كان عنده 20 مليون الابن لكن الأب وزع على 100,000 على أولاده مثلا إذا كان غنيا ثريا، هو يريد هذه المنحة من الأب.
ما يبي ولد ينتسب إليه. طيب الهبة تلزم بالعدل.
فالهبة تلزم بالعدل. بعض العلماء يقولون أنه للذكر مثل الأنثى. وقول الأكثر من أهل العلم واللي عليه عامة السلف كما حكى غير واحد من أهل العلم عنهم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. الحقيقة العطية المطلقة هي مثل الإرث، لا تبنى على نفقات ولا تبنى على حاجات.
هذه الهبات.
نعم. فكأن الرجل مات فللذكر مثل حظ الأنثيين، فالمعاني التي لأجلها شرع الله عز وجل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين موجودة في الهبة المطلقة أو العطية المطلقة التي ليس لها. وأنا أنبه هنا أن بعض الأبناء مثلا يحتاج إلى سيارة، هو في جامعته ويحتاج إلى سيارة لنقل أحيانا أولاده، أعطى السيارة 100,000 راح أعطى البنت 50,000، لا يجب عليه هذا، هذا حاجة البيت وحاجة الولد، بين البنت يتكفل بها زوجها ينقلها، الحاجة غير متوفرة في البنت، فهي ليست عطية مطلقة لا يراد منها إلا فقط مجرد إسعاد الأبناء.
عمارة، أب ثري كتب عمارة لأبنائه الذكور، بناته طيب نصف عمارة
أو نصف عمارة نصف أو نصف قيمة عمارة.
آه.
ولا يلزم الحقيقة أنه هو أما أن يكون الشيء بقيمته بعينه، وإما أن يكون بمثله، وإما أن يكون بقيمته. فهو إذا أعطى القيمة نصف قيمة ما أعطى الولد مثلا أو أعطى نفس ما أعطى الولد الآخر بنفس القيمة، فقد عدل هنا بين الأولاد.
عندنا معلش اسمح لي بالعامية شوي، عندنا فهم عند بعض الآباء يقول أنا أملك ابني عاقل رجل لكن ما أملك بنتي، لأن ممكن يعني بمعسول الكلام من زوجها الذي هو معها الآن يأخذ منها ما بين يديها ثم يفارقها.
هذا الحقيقة كلام باطل، وهذا من الجور والحيف على الأنثى. وإذا كانت قد تزوجت ولها عقل ولها كيان ولها استقلال تفعل ما أحيانا يكون من سعادتها أن تعطي زوجها، أحيانا أحيانا من سعادتها أحيانا أن الزوج يصبح أن يبتني بيتا يبتنت معه بيتا وهكذا، فهذا جزء من سعادتها، دعها تصرف كما تشاء.
طيب أختم معذرة بالحد الأدنى والحد الأعلى في النفقات. بعض الآباء نرى منهم من هو تحت المرحلة المتوسطة لا يستطيع أن يوفر حتى ربما كراسات الدراسة لأولاده، إفطار موجود
صحيح،
هل يلزم شرعا ونظاما
لماذا
بالنفقة بما يكفي الابن والبنت؟
هو يلزم بالنفقة بقدر استطاعته. هو يستطيع أن ينفق بالحد الأدنى، يجب عليه ينفق ما يستطيع.
ما الفهم الصحيح
لقوله؟ فإذا عجز وجب على الدولة أن تنفق عليه وعلى أولاده. إذا عجز، وهكذا تقوم يعني مكاتب الضمان الاجتماعي رعاية مثل هذه الحالات.
طيب
التي لا يستطيع الإنسان فيها، وكذلك الجمعيات الخيرية، جمعيات البر الخيرية الأهلية أيضا تدعم موضوع الحقيبة المدرسية وتدعم كسوف الشتاء والصيف وتعين الفقير. فهذا واجب مجتمعي كبير، كما أنه واجب على الدولة بالدرجة الأولى. الدولة عليها أن تغني الفقير، كما عليها أيضا أن توفر سبل العمل، وسائل الوصول إلى العمل بالطريقة الصحيحة، عن طريق بناء العقل وبناء الإنسان وتهيئته وإعداد الأسر المنتجة. كل هذا واجب على الدولة. نعم.
حقيقة أنا يعني أستاذ الشيخ أستاذكم في وقفة شكر وعرفان لوزارة التربية والتعليم إلى التفاتتها إلى الطلاب المعوزين المحتاجين. أتمنى أن تمتد أيضا هذه الحاجة إلى أن تغطي الحاجة تماما من ملبس ومأكل ومشرب. هناك خطوات أرجو أن تليها خطوات أخرى للكفاية التامة.
سمحت لي بأقل من نصف دقيقة.
لا بأس.
أن نقول نؤكد على هذا المعنى أن عند وجود قلة في مال الأب، بس وأكده ترسيخا لهذا المبدأ، عند وجود قلة في مال الأب ولا يكفي الأولاد، أن يجعل القرض هو الحل، وهو الذي يجعل العدل سواء في الوقت الحاضر أو فيما يستقبل عن طريق قسمة التركة والإرث.
ولا يلام إن قرض بعضا ودون بعض.
نعم لا يلام، هذا شيء طبيعي.
لا قرضه.
نعم. فنقول إذا أشكل عليه قال لن يكفي للتزويج والسيارات والقيام بالحاجات، لن يكفي ما عندي، فليجعله قرضا، لأنه رده في حياته فقد عدل بين أولاده. وإن توفي الأب حسب عليه في تركته، فما يأتي بعد التركة يأخذ الابن يتزوج ويتملك أحيانا بيت أو جزءا من بيت، ويساعد على الإيجار ويشترى له سيارة، ثم أيضا ينال إرثه مع إخوانه كما نال البقية. هذا مقتضى العدل، أو هذه قواعد العدل ومقتضى العقل السليم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي به نصل إلى ختم الحديث في صدر هذا اللقاء، لقاء برنامجكم مستفتونك. نبدأ بأسئلة تويتر التي وردت. هذا سؤال من أخي المستمع الكريم أحمد العباد، يقول قضاء المسافر لصلاة فائتة وجبت عليه في الحضر والعكس.
نعم، الصحيحة في هذه المسألة فيها خلاف، وفيها أربعة أقوال. فمنها العلم من يقول بأن القضاء يحكي الأداء، أي أن القضاء يماثل الأداء في الأحكام الشرعية. وبعضهم يقول العبرة بالحال، وبعضهم يقول العبرة بالإتمام في جميع الأحوال، يعني عليه الإتمام في جميع الأحوال. هذا قول، أنه يتم إذا أقام المسافر أتم، وإذا سافر المقيم أتم أيضا إذا كان في الصلاة قد تركها في الحضر أو نسيها في الحضر. لكن الراجح أن العبرة بالحال، فإذا كانت الحال هي حال سفر فإن الله عز وجل قد رخص له ذلك، وهذا معنى التخفيف في السفر. لكنه إن تركها تفريطا، نتكلم على نسيانا، لكنها إن تركها تفريطا فالذي أراه من باب الاحتياط أن يصليها كما وجبت عليه. فإذا كان في السفر صلاه، لأن تركها حتى خرج وقتها تفريطا فإنه يصليها كما كانت في الحضر وهي تامة. أما إذا كان قد خرج وهو في الوقت فيصليها صلاة مسافر، وكذلك إذا خرج وقد نسيها أو نام عنها فإنه يصليها صلاة مسافر، وكذلك المسافر إذا أقام فإنه يصليها تامة والله أعلم.
تتمها فاتت علي ذكرتها الآن في شأن التعاطي للأب مع الحاجات أو النفقات إذا كان لا يجد ما ينفق به على أبنائه جميعا. ذكرتم قضية الإقراض، ألا توجهون بقضية وجوب كتابته والإشهاد عليه؟ أحسنت. حتى الأبناء.
نعم أحسنت، هذا صحيح، أنه يجب عليه أن يشهد عليه، أن يخبر أبنائه بذلك، وأن يجعلها في ورقة، وأن يشعر زوجته وأقاربه، وأن يجعلها في وصيته حتى تعرف. وبعض الآباء في الحقيقة هو الذي يمنعهم الحياء، إذا قال سأكتبه عليه قال أنت بخيل أن تكتب عليه، أن تفعل عليه، أن يوضح لهم الحكم الشرعي، وأن هذا هو الأقرب إلى العدل وأقرب إلى التساوي، وإذا نبرئ ذمتي. فإذا فهم الابن أنه لن يطالب في حياته، مو مطالب مدام لا زال محتال، لن يطالب في حياته، فإذا اغتنى كان الأولى ببر أبيه أن يرد عليه قرضه وينهي مسألة العدل المقصودة، وإلا كان الإثم على الابن. يعني الأب لن يطالب الابن حتى المطالبة الشفهية، يعني يتحول عبء الإثم بالحقيقة إلى الابن. فإذا أخبر أنه من العدل أنه إذا قدر واغتنى أن يرجع حتى ولو في حياته، هذا هو مقتضى العدل.
الحمد لله.
لكن لا يجعلها مجال للشد والجذب، ومجال لقطيعة الرحم. يجعله في ذمته ويبقى العلاقة معه كما كانت. الله أعلم.
الله مستعان. ثمة اتصالات نبدأ بها. نذن الشيخ الكريم وذن أيضا المشاهدون الكرام. أختي رنا من العراق تفضلي.
أي بس السؤال إذا ما فزحنا.
تفضلي سؤالك الأول.
أي أنا جيت على أهلي أنا ورجلي وكانت فلوس الجنسي وحطيت عن كرويتي بعدين ناموا ثلاثة أخوتي ورجلي ورجل الصبح طلع ماخذها ماخذ فلوسي. تسمعني؟
من أخذ فلوسك؟ من اللي أخذ الفلوس؟ من هو؟
رجلي أخذها.
طيب
لقيت جنتي فاطمة ماخذها من عندي وهسه ما يرضى يطلقني إلا أحلف قرآن إنه هو ماخذها. فيعني هل يجوز أني أحلف؟
طيب أنت هل تملكين عليه بينة أنه أخذها؟
أيني
أنت قبل هم سواها. طيب فهم سؤال هالشيء.
قبل هم سواها.
والله ما.
وتهمني إن أنا ما أخذته وأنا ما أخذته.
يعني.
وأنا دري.
سبق له أن أخذ المال وأنتم نيام وأنكرها.
ما ابتهمت.
لا قبل.
إيه.
طيب هذه المرة الثانية. إيه. هذه المرة الثانية التي يأخذ المال ويجحده.
أو يقول
أنت ما أخذتين أو أنت الآن تطلبين الفراق منه يا أختي كريمة.
هو ما يرضى يطلقني إلا أحلف.
تحلف؟
طيب
ما يرضى لا يرجعني ولا يطلقني يريد إلا أحلف بالكتاب الله أن هو ما أخذه.
طيب أختي الكريمة أنت هل تريدين إنهاء الحياة معه؟
اي لان انا ما عندي شيء وياه حتى خلطه هو ما يخلط وانا يعني وياه.
انت تريدين الطلاق؟
اي لان هو ما يفيد. هاي المره الثانيه هو يتهمني ويظلمني.
طيب واضح سؤالك. شكرا اختي كريمه. سنعرض سؤالك. لم يسمع شيخ ساعرضه باختصار.
يعني عادي ما علي شيء
اذا حلفتي بالقران؟
اي
سياتي الحديث. لا تخافي اطمئني تماما. أخي ثامر من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
الله يرضى عليكم جميعا. سؤال لو سمحت للشيخ الفاضل. أنا قبل فترة توفى لي قريب لي.
الله
يرحمه إن شاء الله ويرحم أموات المسلمين جميعا. فلما صار بالمغسلة يعني تفاجأنا أنه في ناس يجون يعني هو كان بالمغسلة يجون ويصلون عليه صلاة الميت وهو باقي بالمغسلة. فاحنا طبعا حصل في شد يعني وكلام وكذا انه صلوا مع المسلمين. احنا نبغى للميت ينال الفضل يعني فضل الصلاه 40 شخص او
هذا بعد التغسيل والتكفين يعني. يا اخي الكريم
اي نعم بعد التغسيل والتكفين وعلما بانه يعني اذن لصلاه الظهر يعني.
طيب سؤالك واضح. سؤال ثاني اخي ثامر.
الله يرضى عليك. شكرا. نبي توجيه من فضيله الشيخ. الله يرضى
طيب
عليك.
لا واضح سؤالك. رحم الله ميتكم وجمعنا بموتانا في مستقر رحمة دار كرامته. معنا الأخت الكريمة أم محمد من الجزائر.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عندي ثلاث أسئلة إن أمكن.
الأول.
السؤال الأول راتبك الفجر هل هي نفس حركة الفجر وحب تصلى قبل الأذان أم بعده؟ وهل ركعتي الشفع هي نفسها الراتبة؟ وهل أستطيع أن أصلي ركعتين من الراتبة قبل الظهر وأجل إثنتين قبل العصر؟ وهل صحيح أنه لا صلاة بين أذاني الفجر؟ السؤال الثاني ما هو حجم الحاجز الذي أتخذه أمامي أثناء الصلاة؟ والسؤال الثالث هل الكحل يفسد الصوم لأني أجد أثاره في فمي وكذلك أجده عند الاستنفاء؟ كذلك أريد أن أقول لك هل الذي خلق الرواتب لا يجوز له أن يتركها إذا تكسر عن ذلك في يوم أيام أو كان له ضرر ويريد أن يختصر صلاته بالفريضة فقط؟
السؤال الأخير ما سمعته. معليش بعد الكحل.
السؤال الأخير تابع للأول. هل الذي شرع الرواتب لا يجوز له أن يتركها أبدا مثلا إذا تكسر؟
واضح.
نعم.
شكرا.
وشكرا.
شكرا للسائلين جميعا، شكرا للإخوة الكرام، شكرا للشيخ الكريم. أعود إلى أسئلة السائلين. هذه أختي رنا أبدأ بسؤالها، قصتها مع زوجها والذي أنا سألتها هل تريد الاستمرار معها أو لا تريد، لا أدري، لكن نفرض أنها تريد الاستمرار معه في حياتها الزوجية. تقول كانت عندي فلوس يبدو عند رأسها أو في غرفتها، وكانوا نيام هي وزوجها وبعض قرابتها، فاستيقظت وفقدت الفلوس، فقالت أنت أخذتها، تعني زوجها، قال احلفي بالمصحف أني أخذتها لأطلقك أو أنت طالق، إذا حلفتي بالمصحف أنت طالق وكذا. السؤال تقول أنه قبلا في حالة من الحالات أيضا أخذ المبالغ والفلوس وأنكرها وجحدها
في حادثة أخرى
إيه قبل هذه، وتقول أنه لا يملك مال لا يصرف علينا وكذا، بما توجهونها مع حالة مع زوجها هذا؟ هل مثلا من الأصلح أن تستمر معه؟ كيف لها أن تستخلص حقها منه دون أن يعني تلجأ إلى الحلف؟
نعم، هذا ليس من المناسب أن نتكلم في برنامج يفتح عن قضية اجتماعية لها ذيول ولها تداعيات ولها ظروف مكانية وظروف زمانية وظروف في الأشخاص المحيطين بهذه الأسرة. فالذي أراه للأخت الكريمة أن يعني تلجأ بعد الله عز وجل إلى بعض ذوي العقول من الرجال أو من النساء الذين يعرفون حالة الزوجين وتستشيرهم في هذه الحالة. ما عندها مشكلة شرعية هي الآن، ولا عندها فائدة تحتاج إلى جواب ولا حتى قضية.
المال الذي المال ينكره،
المال لا يجوز لها أن تتهمه وهي لم تره يأخذ هذا المال، إلا إذا غلب على الظن كان هناك حالة محصورة، حالة كما يقول في الأسلوب القضاء العدلي حالة نفي محصورة، يعني هي لما تدري أنها سرق ما عندها بينة عليه، لكنها تقول بأن المكان محصور ومحجور
والحاضرون نفوا ذلك.
نعم، وفي قلة من
هو غادر قبلا مثلا،
ليس فيه إلا هذا الشخص وليس لاحظ كل حالات نفي. فيقول العلماء إذا كانت حالة النفي محصورة فهي قرينة، فلو كانت فيما عند القضاء لكان يعني القرينة لا تكفي للإيصال، لكن يحلف، فإن حلف وإلا حلفت هي مع قرينتها عليه. ونقول في هذه الحال لا تلجأ إلى القضاء ما استطاعت لذلك سبيلا، وإنما أيضا عن طريق التحكيم بين الأقارب في هذه المسألة، وهو الذي يجرون اليمين إذا لزم الأمر. لكن إن كان المال قليل والشيء يسير ولا يساوي الحياة الزوجية بينهما فتقاضيها خير لها، لكن إن كان المال كثير ويؤثر عليها في نفقتها وفي حقوقها وأخذه هذا الزوج الذي لا ينفق على أسرته وقد فرط في حقوقهم فلها أن تطالبه، لكن تسعى أولا إلى الصلح معه بدون يمين ثم إلى التحكيم، فإن شاءت ذهبت إلى المحكمة لفصل الخصومة. وكل هذه أيضا حتى الخصومة والذهاب إلى المحكمة وموضوع الفراق وعدم الفراق ينبغي أن يكون عند من يشير عليهم يعرف حالتهما ليصل إلى نتيجها الصحيحة في هذا، والله أعلم.
لنقل أنها لم تصل إلى يقين، صعب تصل اليقين، يعني قد يكون مثلا الحاضرون نفوا لكن اليقين صعب، قد يكون سارق مثلا صادف وأمر، فنقول مع غلبة الظن هل هي معذورة إذا حلفت على المصحف أنه أخذها؟
لا، ليس لها ذلك إلا إذا شاهدت،
إذا تيقنت.
نعم، أما مجرد ظنون وكونه هو الوحيد في هذا المكان
معهما غيرهما،
القرائن لابد أن تكون محسوسة وليست نفي. محسوسة، خرج مثلا معه نقد وهو فقير، وجد معه نقد في جيبه، رأته مثلا في جيب شفاف رأت نقدا، رأت قرائن أخرى عملية ذات يعني كيان ملموس ليس نفي، فهذه القرائن قد يكون لها أثر في هذا. نعم، أما مجرد أنه ما في البيت إلا هو مثلا ونحو ذلك وربما حالة النفي المحصورة طويلة ليست قليلة، لكن النفي المحصور إذا كان قليل هو مثل قرينة ملموس الحقيقة، هي ساعة، هي نص ساعة وهي موجودة وهي عند باب هذه الغربة، ما دخل فيها إلا هذا الرجل ولم تغادر يمنة ولا يسرة، هنا نقول هذه قرينة ظاهرة تحلف عليها. لكن إذا كانت ذهبت وجاءت وطال الفصل وطال الأمد حتى وإن كان، نعم، فما يدرى كما ذكرت هل أخذها خادم، هل أخذها سارق، هل أخذها أحد من أبناء الأسرة الآخرين، هل أخذها ضيف، فلا يجوز لها أن تحلف إلا كما ذكرت في النفي المحصور الذي لا فكاك منه، كان تكون أمام الغرفة وغرفة وحيدة وليس لها مخارج والعهد قريب وهي واثقة 100% موجود الأموال فيها، يعني هذه هي قرينة تحلف عليها لها ذلك. نعم.
سأنتقل إلى سؤال بعيد عن سؤال عن أختي الكريمة. من عنده أو عندها مال في منزل أو في يده، ولنقل هذا المال ذو بال يعني تتعلق به النفوس، هل الشريعة يعني أو ما التوجيه، لنقول ما التوجيه وأنتم من يعملوا في القضاء، هل يعني هل هو سائغ عقلا ونظاما وشرعا أن يترك هكذا أو يجعله تحت وسادة أو تحت مثلا في الطاولة؟
نعم، هذه مسألة كأنك تشير مسألة الحرز.
الحرز
نعم، لا يجوز الإنسان أن يضع الشيء في غير حرز مثله.
نعم فسر.
نعم حرز المثل مثلا النفقة القليلة في البيت مثلا مجموعة بضع ريالات مثلا و 50 ريال و 100 ريال نفقة البيت المعتادة في اليوم، ثم وضعتها في مكان مرتفع وأبعدتها عن الأطفال وعن رؤية الخدم كان في خدم، وعن هذا حرز مثلها 20 ريال و 50 ريال. لكن لما تكثر 500 ريال و 1000 ريال عند أصحاب الأحوال المتوسطة فهنا يجب أن تضع لها صندوق، ولو صندوق خشبي متين مثلا. المائة ألف ريال والخمسين ألف ريال ونحوها توضع صندوق حديدي كبير، أو توضع في البنك أيضا أحيانا، حتى بعض الأموال إذا طالت ما توضع في البيت مهما كان الصندوق. نعم، فهذه القضايا مربوطة بحرز المثل، وحرز المثل مسألة عرفية كل الناس يقدرونها بمعرفتهم، والقاضي لو وقع فيه إشكال في حرز المثل يرجع إلى الناس، يرجع إلى الخبرة الذين يعرفون أحوال الناس.
العام ما لم يتركوا شيء، قالوا المال السائب يعني المتروك، المال السائب يعلم السرقة، فأرجو أن نحتاط يعني. إن كان ثمة إشكالات لديك يا أختي الكريمة عليك تعودين باتصال، والعز وجل أن يؤدي من الوئام بينكم ويعوضك خيرا. أخي ثامر من السعودية توفي له قريب، بعد المغسلة يأتي أناس من أئمة مساجد أخرى أو مؤذنون يقصدون هذا المسجد، نقول مثلا الراجعي مثلا، يعرفون أنها ثمة جنائز قد هيئت وتهيئ قبل الصلاة حتى قبل الأذان، هل هناك حد لجواز بدء الصلاة على الميت أو ما التوجيه في هذا؟
نعم، المسألة الحق يسيرة، لكن الذي أميل إليه أن لا يفعل الناس ذلك، وإنما الذي ثبت هو الصلاة على الميت بعد عدم إمكان الصلاة عليه، يكون فاتت الصلاة عليه، نسي، حضر متأخر ثم جاء المقبر فيعيد الصلاة عليه، حتى في المقبر مدام صلاة الجنازة ليست صلاة مطلقة، ليست نافلة مطلقة، فيجوز الصلاة عليه حتى وهو في القبر على القبر، وحتى وهو ممدد قبل أن يقبر أيضا يصلى عليه كلها دقيقتين صلى عليه، لا حرج في ذلك. لكن الصلاة عليه قبل ذلك لا أعرف شيء يمنع منها، لكنها قد تصير شعارا وقد تؤدي إلى ترك الشعار الشرعي، يعني عند تصير شعار غير شرعي لأن الناس يعتدون على هذا، وقد تؤثر على الشعار الشرعي وهو أداء صلاة الجنازة جماعة في مصلاها إن كان لها مصلى للجنائز أو في المسجد في وقتها المعتاد. وكان الأئمة الكبار الأوائل كانوا يخشون على الشعار المبتدع أن يكون شعار ظاهر هو على وجه الندرة والقلة، كما يخشون على التأثير على الشعارات الشرعية والشعائر الشرعية. وكان الإمام مالك رحمه الله في مسجد النبوي في المدينة كان يحذر من الكثير من الإحداثات، حتى من الإحداثات التي يرى بعض أهل العلم المتأخرين أنها ليست من جنس البدع، وإنما تفعل أشياء، وضع الثوب مثلا والعمامة أمام المصلي أنكرها مالك رحمه الله لأنه خشي من الشعار وخشي من ظن الناس، لا سيما وأن الذي فعلها عالم وفقيه الذي أنكر عليه الإمام مالك رحمه الله. فلاحظ حساسية العلماء والأئمة الكبار في هذه المسألة. لكن إنسان مسافر وعنده طائرة والوقت ضيق عنده جدا وقريب من المسجد وحضور الصلاة سيؤدي إلى تأخيره، عنده إشكال معين، عنده
إمام
ثم حضر وصلى عليه، حاضر هو حاضر الشيخ، مو بالمسجد يخرج من بيته على بعد 20 كيلو ولا 10 كيلو ثم يأتي يصلي عليه
على الطريق،
لا بأس، هذا اختلف الأمر. يعني انظر مثلا موضوع القراءة الجماعية،
أنا عارف أئمة كثر
نعم
وناس لهم وظائف، يقول لا أستطيع أن أنتظر حتى تقام الصلاة في مسجد كذا ويصلي على الجنازة.
أنا أقول له له
في الطريق وصلى
له أجر الجنازة. له
هل يمنع؟ لا، هؤلاء منعوه أو دخلوا في مشادة معه. ما التوجيه لأهل المدينة؟
حين يحدث العمد والقصد والاجتماع للعبادة في المكان المعين، لا سيما في المغسلة أو في أماكن الانتظار وتعدد الجماعات، هذه مخالفة للشعائر والشعارات الشرعية. لكن الشيء النادر والقليل، انظر الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن صلاة الليل جماعة بين الأقارب وبين المعارف، ماذا قال؟ قال لا بأس بذلك ما لم يكن هذا عن عمد، يعني عن تواعد، يتواعد الناس ثم يجتمعون في هذا المكان، لأنها قد ضاهت الشعارات والشعائر الشرعية. هنا لما نقول للناس اخرج من بيتك تأخذ أجر الجنازة وصل عليه وهو في مصلى الجنازة وهو في المغسلة مثلا وفي غرفة الانتظار افعل هذا، صار شعارا للناس، وربما ترك بسببه الشعيرة والشعار الشرعي الذي هو الاجتماع على الجنازة الذي أمر الله عز وجل به. لكن الذي رخص فيه ما هو؟ هو من فاتته صلاة الجنازة أن يصلي مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه في غرفته لأنها هي مكان قبره، فهذا اختلف الأمر. ما نقول الله هو في مكان جنازة ممددة ودخل الناس يصلون عليها أوزاعا وجماعات متفرقة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقية الجنازة لم يفعل بها ذلك، ولهذا ينتبه في هذه المسألة. ما تستطيع أن تقول بمعنى الحدي بأن كل فعل بدعة وكل ظاهرة في هذه المسألة تعتبر بدعة بحد ذاتها. لكن إذا جاءت عارضة غير مقصودة، ليست كثيرة، لم تكن شعارا، لم تجتمع لها جماعات في هذا المكان، جاءت على وجه الاحتياج، فلا أرى بأسا مثل ما ذكر المثال الذي ذكرته. أما أن يذهب الناس، أنا مشغولا عندي وظيفة، أنا إمام مسجد سأرجع إلى مسجدي، ثم يأتون الناس يتجمعون صفوف يصلون عليه ويذهبون، صارت شعارا. وهذا الذي كرهه الأئمة وتكلم عليه الكبار وأفاض فيه الإمام الشاطبي الأندلسي المالكي رحمة الله تعالى عليه في بيان بدعة مثل هذه التصرفات. ولهذا يعني أنتهي في هذه المسألة، لا أرى مثل هذا الفعل أن يتعمده الإنسان وأن يقصده إلا إذا جاء عرضا، والله أعلم.
أهل الميت لا يمزون عادة بين من جاء عرضا أو جاء قصدا، هل نصيحتكم لهم بمنع من يأتي يصلي أو تركهم هكذا؟
هذا ليس مسؤوليتهم في الحقيقة، نحن نوجه الكلام للناس وعليهم يلتزموا. أما في وقت جنازة وخصومات ولا تصلوا عليه ولا تفعلوا، هم ما أدراهم هل هذا عارض ولا هذا الرجل معتاد وقاصد، فلا نعم يدعونهم.
صحيح. إذن لعلك في ثامر وغيرك تتركونهم، الله عز وجل ييسر الجميع، وأسأل الله عز وجل من يكرمه أن يعيننا جميعا على اهتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والاقتساء به. أبو محمد من الجزائر تقول، وسؤاله يبدو لديها معذرة، سؤاله الأول يعني طويل جدا، لكن يبدو لي تداخل لديها في شأن السنن الرواتب والشفع. تقول متى أودي السنن الراتب مثلا الفجر؟ هل قبل أذان يسوق لي؟ هل يعني تكون بمثابة الشفع بعدها وتر؟ ما التوجيه في شأن الشفع والوتر وفي شأن السنن الرواتب من حيث وقتها في أدائها؟
السنة الرواتب وقتها يدخل بدخول وقت الصلاة إن كانت قبلية، وإن كانت بعدية فبعد الصلاة. سنة الفجر من أذان الفجر إلى إقامة الصلاة، ويجوز قضاء بعد الفجر، ويجوز قضاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح
إلى الظهر.
نعم، يجوز أن يمتد وقت القضاء في الوتر على الصحيح وعليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمتد قضاء الوتر إلى إقامة صلاة الفجر، وهذا قد ثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قضاء الوتر.
نعم.
على هيئته.
يعني بعض الناس يقول سأنسى وقد لا أصلي على هيئته. الذي يقضى على غير هيئته إذا قضاه من الضحى، فيجعله شفعا. يعني معتاد يصلي 3 ركعات يخليها 4، 5 ركعات يخليها 6، هذا في الضحى.
في أثر هذا القضاء بعد الأذان؟
نعم، أثر جمع من الصحابة، ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، وذكرها غير واحد من أهل العلم في هذا، وثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
بشفعه،
هو يقضيها بشفعها. نعم، الوتر فقط.
الوتر
الشفع ممكن أن يجعل راتبة الفجر وترا شفعا ثم يوتر بعدها، جائز. هذا وقت لقضاء الوتر. نعم.
لو مثلا أدخل معها مع الشمع نية الشفع وراتبة الفجر استثناء إذا كان قضاء يعني استثناء ليس ديمومة. إذا جعل هذه النية معها نية الوضوء ركعتي الوضوء بعد الوضوء لا بأس بها؟
لا لا أرى هذا يشرع. أتينا إلى الشعار يا أبو عبد العزيز. أيوة. إن كان هذا عارض وعرض له على وجه الندرة ثم فعله صلى سنة الوضوء على 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 قول من يقول بها ثم صلى فلا بأس. ولكن أن يجعلها شعارا حتى الناس يعرفوا هذه سنة الوضوء هذه وهذه هي سنة الفجر.
لا يعني يصلي عفوا ركعتي الفجر وينوي أنها شوف شفع وينوي أنها أيضا وضوء.
هذا أيضا غير مشروع.
أيوة.
هو إن شاء الله إذا نوى العمل الصالح أجر عليه. ولكن لا يشرع. لو كان هذا مشروعا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه الصحابة. مثل الذي يقول إذا دخلت المسجد تنوي الاعتكاف. لو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة هو عمل قليل ويسير. نعم.
بالنسبة لباقي ذكرتم سنة الفجر في وقتها بدئه وختامه وقضائها. ماذا عن سنة الظهر القبلية والبعدية؟ وايضا
نعم
سنه بالذات البعديه هل لها ان تؤجلها الى قبيل اذان العصر؟
سنه الظهر بعد الزوال وقبل اداء الصلاه الظهر هذه القبليه ركعتان
بعد الاذان
وركعتان بعدها. جاء في بعض الروايات اربع ركعات بعدها وبعضهم يضعف هذه الروايه وفي سندها كلام لكن هي الأمر مبني على ثبوت هذه الرواية. نعم
الرواية صحيحة. لم ترد هناك رواية أن الظهر قبلها أربع ركعات؟
نعم فيه
رواية
فيه حديث في هذا. نعم
ثابتة. وأيضا لو لم يستطع أن يصلي إحدى سنن الظهر قبلية والبعدية هل له أن يجعلها قبيل العصر أو بعد العصر؟
نعم له أن يقضيها في أي وقت إلى أذان العصر وله أن يقضيها بعد العصر لما ثبت في حديث أم سلمة وغيرها من النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر.
ولا يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
قالته أم سلمة رضي الله عنها لكن لم يثبت عن أو روي عنها لكن لم يثبت عنها ذلك وقيل أنه اجتهاد منها حين قال فنقضيهما إذا فاتتا قالت لا. لكن بعد العصر هناك قول بعض العلم أنه لا تمنع الصلاة إلا إذا كانت الشمس في حالة الاصفرار كما جاء في الحديث نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية.
صحيح.
فهذا قول بعضهم قال لأنه من باب القضاء. لكن البيهقي رحمه الله وغيره قالوا بأن الذي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على القضاء لا أصل القضاء لأنه أثبتها بعد ذلك حتى صار يقضيها بعد العصر. نعم.
ماذا عن سنتي الراتبة للمغرب والعشاء هل لها أن تؤجلها لو مثلا تقضيها عفوا في وقت العشاء المغرب
السنة أن تؤدى في المنزل كما ثبت بهذا بل بعض السلف يرى أنها لا تصلى إلا في المنزل لكن الصحيح لو صلىها في المسجد أو صلىها في بيته فلا حرج وإذا نسيها أو شغل عنها فيقضيها ولو بعد العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. تسأل عن السترة للمصلي هل هناك حد لارتفاع السترة أو صفتها؟
السترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بمثل آخرة الرحل ويقال مؤخرة الرحل وهذه تقريبا حوالي من 25 سنتي إلى 35 سنتي بعضها مرتفع بعضها أقل وليست مقصود أن يكون هناك شاخص أنا ما أرى هذا تعبد إنما وصف للحال وليس مقصود أي شيء شاخص مهما كان ارتفاعه فهو سترة وكان توضع له العنزة وكان يستتر إلى السواري يصلي إلى السواري وإلى الجدر صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ثبت في الحديث وإن كان بعض المضاعف لكن الأقرب أنه صحيح أنه أمر بالخط ووضع العصا وكل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم بسند حسن وكل هذا من أنواع السترة التي ثبتت في السنة والله تعالى أعلم.
عودة إلى سؤالها الأخير ضمنته أيضا سؤالا يتعلق بالرواتب من بدأ أداء سنة الرواتب طلبا للأجر بني له بيت في الجنة هل عليه من جناح أن يتركها أحيانا أو يلزمه الاستمرار على أدائها دوما؟
نعم هذه محل نزاع بين أهل العلم. هناك من قال بأن المحافظ عليها ليست في يوم إنما أن يكون محافظا عليها في الجملة في كل حياته أو ما يستقبل من حياته لو كان مقصر فيما مضى لا يضره ذلك مدام أنه استمر عليها بعد ذلك فلا يتركها إلا لعذر أو لمرض أو لعدم استطاعة أو نسيان فهنا هذا قد حافظ عليها في الجملة. وبعضهم يقول إن هذا يكون المحافظة عليها في اليوم الواحد مشمولة بهذا الحديث، وفضل الله عز وجل واسع.
صلى الله عليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. هي تعني يبدو لو أراد أن يتركها هل عليه إثم؟
ليس عليه إثم، وقد ثبت هذا بالحديث حين قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فقال الأعرابي السائل هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، في صحيح البخاري. هذا يدل على أنها ليست واجبة. حتى الوتر في قول الجماهير ليست واجبة، وإن كانت من آكد السنن والله أعلم. نعم،
نلتفت إلى سؤالها الثالث. أم محمد بن الجزائر تسأل عن الكحل،
قال الكحل لا يفطر الصائم، وكل شيء لم يتعمد إدخاله إلى جوفه حتى الاستنشاق عن طريق الأنف على الصحيح فإنه لا يفطر. هذه لقيطة بن صبرة إنما هو على سبيل الاحتياط، لكن من وضع قطرة ووضع شيئا وأراد وتحرز أن لا يصل إلى جوفه ثم وصل فلا حرج. الإنسان يأكل يتمضمض يضعها في مدخل الطعام المعتاد وهي المضمضة، أليس كذلك؟
لا.
ومع ذلك المضمضة قد تؤدي إلى الدخول في وكذلك بعض التصرفات، ومع ذلك ما اعتبر مجرد دخولها في الفم أنه سبب لهذا الإفطار والله أعلم.
ربما تستقر بعض قطرات الفم بما يجمع شيئا،
هذا صحيح. نعم،
التفت إلى أسئلة تويتر هذا السائل الكريم أمين، يقول من فضل قراءة القرآن من الهاتف هل أجره مثل أجر المصحف؟
كيف
يعني أقرأه من الجوال أو أقرأه من المصحف؟
إيه، من الجوال. نعم، قراءته مثله، لا شك
الأجر.
لم نتعبد بمصحف ورقي ولا مصحف إلكتروني، نحن متعبدون بأن نقرأ القرآن. وقد يأتي مصحف كما في بعض يأتي في النظارات، النظارة نفسها فيها شاشة إلكترونية ويقرأ الإنسان من نظارته، وهذا يعني تعد به بعض الشركات، فهذا ليس له. المصحف معقول المعنى لأنه ليس مقصودا لذاته والله أعلم.
هل يلزم الوضوء من قراءة من الجوال أو الأجهزة اللوحية؟
هذه مسألة عندي فيها تردد، وكنت أفتيت بأن الأجهزة اللوحية إذا ظهر فيها المصحف أن لها أحكام المصحف، ثم توقفت، ما أقول رجعت إلى القول الآخر بأنها ليست مصحفا، بس أني توقفت في هذا. بالحقيقة في حرج على الناس حين نقول بأنها لها أحكام المصحف، لكن لا زال في قلبي شيء أنها مصحف. وقد يأتينا في الغد أجهزة لوحية مثل هذه الورقة
ما فيها
خفيف، لا هي مصحف أو ليس فيها إلا مصحف.
طيب،
المهم أنها إذا انشغلتها مصحف صارت مصحفا، هذه الورقة صارت مصحفا، ففيه إشكال كبير. ولهذا أقول الاحتياط يعني لنفسي حتى
طيب
أتبين المسألة وأبحثها، الاحتياط هو أن نعتبره مصحفا والله أعلم.
هذا السائل الكريم يقول حينما أسمع رجل والعياذ بالله يسب أمة الله، تقول عندما أسمع رجلا يسب الله ويسب المولى عز وجل، ما الإجراء الذي يفعله مع هذا العدو عدو الله، علما بأني امرأة وأنا تقول أنا بقلق منذ سمعت هذا، ويبدو أن سمعته في محل تجاري أو ما شابه، فهل تشتري منها أيضا؟
نعم، عليها أن تنكر عليه ما فعل ما استطاعت، وإذا كانت لا تستطيع كونها امرأة فإنها تخبر عن الجهات المختصة وتبين له
كفيلة.
وإذا رأت أن مقاطعته وعدم الشراء منه فأرى ذلك من باب الإنكار تراسله تبين له ذلك،
قد يكون عامل.
نعم، حتى كائنا من كان
لا يخاطب رب العمل،
كائنا من كان. ونعم، إذا كان عامل فيخاطب رب العمل ليؤدبه أو يمنعه أو يلغي عقده ما دام أنه زنديق على هذه الحال يسب الله والرسول. نعم،
من يتهاون بالسب يقول هذا جرى على لساني ولسان آبائي وأمهاتي بعض الجهات، هل يسلم له هذا؟
لا يسلم له. نعم، هناك فرق، هو كلها كبيرة وكلها زندقة، لكن الكفر درجات والزندقة دركات كما يقول أهل العلم، فبعضها أخف من بعض بلا ريب، لكنها كلها من هذا الجنس والله أعلم.
أحمد بدوي يقول ما حكم رسم جزء من إنسان كرأسه مثلا، هل هناك خلاف في تلك المسألة بين الفقهاء؟
العامة جماهير الفقهاء يرون بأن المقصود بالرسم اليدوي الممنوع المحرم هو رسم الوجه والرأس، هو المقصود. ولهذا إذا وضع جسما بلا رأس لا يختلفون بأن هذا لا خلاف فيه على أنه جائز، لا يختلفون في جوازه، وإنما الكلام هو في الوجه. ولهذا ثبت في بعض الأحاديث في الطبراني وغيره الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فاعتبر أن الصورة هي الرأس لأنها مجمع الـ نعم
الـ يعني رسمه وحده فيه ما فيه.
اي نعم صحيح.
يقول هذا أخي أحمد عبر تويتر: هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى الأب والأم والإخوة وشكرا؟ سؤال مهم شعب.
نعم لا يجوز إعطاء زكاة المال للأبوين، لأنه ما يجوز أن يكون عندك مال يبقى إلى سنة وولداك فقراء يحتاجان هذا المال، لا بد تعطيهم من حر مالك، مما زاد عندك من المال تعطيه للأب. إذا بقي عندك إلى سنة فكما يجب عليك تنفق على أولادك وزوجتك، يجب عليك أن تنفق على والديك وأن تعطيهم ما يحتاجون حتى ينتهي مالك، مالك الزائد طبعا اللي بقي سنة لا تحتاج إليه، فهو غني في هذا المال، نقول هو غني في هذا المال، فيجب عليه أما أن يعطي الوالد من زكاته لنفقته فلا يجوز. الذي رخص فيه بعض أهل العلم وأميل إليه هو إذا سدد عنه دينا مما لا يدخل في النفقة المعتادة، لكنه ترتب عليه الدين وماله قليل، لو أنه يعني سدد المال من 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 حر ماله بقي بلا نفقة، فتكون الزكاة مخرج لهذا، وهو يستبقي المال ينفق على نفسه في أثناء السنة أو حتى السنة الثانية أو الثالثة. أما إذا كان الدين قليل الأب فيندب بلا ريب أنه يسدد عنه الدين كاملا سواء من الزكاة أو من ماله والله أعلم.
هذا السائل الكريم عبد الله يقول: هل يجوز للدائن أن يسامح المدين بالدين مقابل أن تكون من زكاة ماله يحفظ ماله؟ يحفظ.
نعم هذه مسألة نزاع، وهو احتساب الدين على الفقير زكاة، يعني الفقير مدين بمبلغ مثلا 10,000 ريال
ولم يسدد،
وعندك أنت زكاة 10,000 ريال من مالك الآخر، تقول يا أخي 10,000 اللي أنا أطلبك إياها هذه خلاص سقطت عنك، ثم يقوم بإسقاط الزكاة عن نفسه.
أيوة.
فيقول هذه مقابل هذه، هذه عامة أهل العلم يمنعون منها، أكثر أهل العلم يقولون بأن هذا من باب افتداء المال وحفظ المال، ولكن المسألة فيها نظر، إن كان هذا المال يمكن استعادته بالطرق المعتادة اليسيرة، الشكوى في المحاكم سهلة فيصل إلى ماله، أو إذا طالبه وألح عليه أرجع له ماله، فلا أرى حرجا في أن يحتسبها من ماله، لكن أن يأتي إلى مال ضمار ضائع لا يستطيع أن يسترجعه ثم يقول هي زكاتك، هذا لا يجوز. نعم.
أختم بهذا السؤال المهم من إحدى الأخوات الكريمات، يقول: ما حكم ضرب الزوج زوجته؟ وأنا أقول العكس أيضا، وهل تسامحه؟ والخوف إذا سامحته أن يعيدها مرة أخرى بإجمال.
يعني سؤالك إذا ضربت الزوجة زوجها؟
ضربت وقد نعم. وقد ضربت.
فالسؤال عن ضرب عن إيش يعني؟ ماذا تفعل؟
ضرب أحد الزوجين الآخر، هل ترى أنه يسامحه؟
نعم لا يجوز، الضرب المعتاد الذي يعرف بأنه الضرب هذا لا يجوز، لا أن يصدر من الزوج ولا أن يصدر من الزوجة، نعم هذا لا يجوز. نعم.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهدى، وأن يزيل عنا وعن زوجاتنا وعن بيوتاتنا الضرب واللكم والرفس أيضا. بهذه التوجيهات الكريمات وبهذه الإجابات العجلة التي توائم أسئلتكم العجلة أيضا عبر تويتر، مع الاعتذار عمن لم يجب عنه وطلب يسير أن يعيد تكرما منه إرسال أسئلته في قابل الحلقات، أختم هذه الحلقة كما ابتدأت بها بشكر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا أولا وآخرا، ثم دعاء له جل في عليائه أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يعيننا بحلاله عن حرام، يغنينا بحلاله عن حرام، ويكفينا بفضل عم سواه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سوريا، وأن يرفع عن الضر المتضررين إخواننا في شتى أقطار المعمورة. أشكر أيضا ثانيا مع وافر الدعاء لشيخنا الكريم ضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي وعضو مجلس الشورى، شكر الله لكم.
حياكم الله أبو عبد العزيز وبارك فيكم.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، هذه أرق تحايا فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه: إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.